أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، واستر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين القاطع والمانع، وبينا أن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال بما مفاده أن المانع هو ما يخل المركب بزيادته، أما القاطع فهو ما يزيل الهيئة الاتصالية. ولذلك نستكشف من بطلان المركب من خلال زوال تلك الهيئة الاتصالية وجود جعل شرعي على حد ما يستفاد من مضمون كلمات الشيخ الأعظم يرحمه الله. وقد بينا بأنه لا دليل على ما أفاده الشيخ الأعظم، بل استظهر الماتن من الروايات بأن القاطع أطلق على ما يعم المال، وذلك لأن الضابط في كل منهما عدم صحة ارتباط الأجزاء السابقة باللاحقة، أي أجزاء المركب السابقة ليست لها قابلية عند وجود المانع، عند وجود القاطع، على الارتباط بالأجزاء اللاحقة. مثلا احنا عندنا المانع مثلا المشي او الكلام او زيادة الجزء عمدا من المركب او نقصان الجزء، هذه موانع. وعندنا القاطع اللي عبر عنه الشيخ مثلا بزوال الهيئة الاتصالية، كما لو بقي مثلا المصلي بره زمنية في العرف مثلا بحيث رؤية أنه لا يقال له مصلي، زالت تلكم الهيئة الاتصالية. الشيخ الأعظم يقول القاطع في الروايات أطلق وأريد به ما يشمل المعنيين، بل أكثر، يقول الشيخ القاطع في الروايات أطلق على شيء لا يخل بالهيئة الاتصالية من ناحية، ولا يوجب بطلان المركب من ناحية الأخرى. مثل شنو؟ مثل عبث الرجل بلحيته أثناء الصلاة، هذا أطلق عليه قاطع في الروايات، لكن واضح بأن القاطعية هنا يراد بها زوال شنو؟ زوال صفة الكمال. يعني مثل لو صلاة إيجار المسجد إلا في المسجد، يعني كمال تلكم الصلاة لا تتحقق بذلك. ثم بعد ذلك بينا بأن القاطع بالمعنى الأول بمعنى زيادة الجهد، نعم، اللي هو يطلق عليه المانع، القاطع بالمعنى الأول إذا سكتنا فيه، مو بمعنى الإخلال بالهيئة الاتصالية، فلا نستطيع أن نجري البراءة ونصحح العنى. وبمعنى آخر إذا سكتنا في تحققه بالمعنى الأول يصير من قبيل الشك المحصر. أما إذا كان بالمعنى الثاني لا نستطيع أن نصحح العمل، لأن الهيئة الاتصالية نشك في بقاء استمرارها، هل لا تزال باقية ومستمرة أم لا، نستصحب اتصال تلكم الهيئة الاتصالية. نعم. ثم أفاد الشيخ الأعظم، واضح بأن الهيئة الاتصالية وإن جرأ استصحابه لكن الاستصحاب فيها يكون على هذا النسق، استصحاب الأمور التدريجية اللي قلنا تقدم في بحث من الأبحاث السابقة أن الاستصحاب في الأمور التدريجية يجري وإن كان ما في ثبات واستقرار، الشيء يعني ما تحقق أجزاؤه بأكملها مو موجودة ومتيقنة، وإنما هي تدريجية الحصول. لكن افرضوا شخص يمشي له ثم أنا ابتعدت عنه فشكت أنه لا يزال يمشي أم لا، يسوغ لي أن أستصحب مشيه، لكن واضح أن المشي هذا شنو ما الاستقرار وثبات وتحقق وتحصل تدريجي الحصول، غير أن العرف يرى أن هذه الأمور التدريجية الحصول بمنزلة الأمر الثابت المستقر المتحصل، ولذا يسوغ لنا الاستصحاب فيها بالنظر العرفي. كان هذا هو خلاصة لما تقدم بإفادة الشيخ وتعليق المحكم. كلامنا في هذا اليوم أيضا في تنبيه آخر، وهو في الشك في الركنية. المشهور أن الواجبات طبعا تنقسم إلى منهم أي مركب ارتباطي يقولون فيه أجزاء، وفي منهم شرائع، وفي موانع وإن كان المانع يلحق بالشرط وأنه شرط عدم، وفي أركان. الأركان ما يمكن أن نعبر عنه بالتعبير الواضح لدينا بالقواعد والأسس التي يقوم عليها ذلك الشيء، دعائم. شلون الأسطوانات نقول أسطوانة هذا الشيء؟ فإذا كان الشيء يشكل قاعدة أساسية يقوم عليه المركب، نسميه هذا ما نفهم منه من الناحية العرفية. نعم، أما من الناحية الشرعية فالأمر يختلف عما هو موجود في العرف. يعني يمكن أن نقول أن بينهما ما لا تلاقي، عموم خصوص من وجه يلتقيان ويسترقان. الأمر العرفي اللي نفهمه في العرف ده أساس زوال، يعني زوال يخل بالمركب. بس الأمر الشرعي لا، يمكن أن يكون ذلك ركن ومع ذلك يزول ولا يخل بالمركب. طبعا في الروايات ما جاء لكم ركن، يعني ما عندنا اصطلاحات روايات وردت عن الأئمة أو عن النبي صلى الله عليه وآله أو في آية القرآن الكريم شيء اسمه ركن، لكن هذا مثل ما نقول من العناوين المتصيدة. مش عندنا بعض العناوين الفقيه من كثرة ما يطالع في الفقه يدقق النظر ويمعن الفكر فيشوف بعض الأشياء الإخلال بها في بعض الصور، مثلا في صورة السهم يخل بالمركب. فما إذا سهل إنسان مثلا وترك الركوع أو ترك سجدتين فيتقيد من خلال ترك بعض الأمور في المركبات الارتباطية بأن هذه الأمور المتروكة بمثابة دعائر، الإخلال بها سهوا يضيع بالمركب. نعم، لذلك الماتن يقول ينبغي أن نلتفت بأن عنوان الركن لم يرد في الروايات، وإنما هو اصطلاح أطلق من قبل الفقهاء، وكما عبرنا عن عنوان متصيد من خلال ما يفهمه الفقيه من الروايات، يعني شيء يستنبطه الفقيه. طيب، لذا وقع الخلاف بينهم، ما هو التعريف الذي نطلقه على الركن؟ يعني لو سئلنا عن الركن ماذا نجيب في تعريفنا له؟ هل يراد به ما يبطل العمل به سهوا فقط كما رأينا، او مطلقا عمدا وسهوا نقصان، يعني نقصان سهوا يضيع، او لا نقصان سواء في حالة العمد او السهو، او ما يعم بطلان العمل بزيادته سهوا او عمدا. يعني مو بس النقصان، ايضا يشمل الزيادة، نقصانه عمدا وسهوا يخل، ايضا زيادته عمدا وسهوا يوجب الاخلال بالمركب. الماتن يقول لا ينبغي ان يعني نتعب انفسنا في تعريف الركن باعتبار عدم وروده في الروايات، وانما ينبغي ان نوجه الكلام الى ما نريد أن نرتب على الباحث. نعم، من هنا يقول ينبغي التنبيه على أمرين. الأمر الأول هو أن الشيخ الأعظم يرحمه الله لما جاء في بحث الشك في الركنية قال إن الركن يراد به ماذا؟ الجزء، لابد أن يكون جزء من الشيء، والماثل يريد أن يقول به، أن يقول الصحيح أن الركن هو الأعم من الجزء والشرط، لأن بعض الشروط كما مر عليكم بالصلاة القيام المتصل بالركوع شرط صح، لكن الإسلام به عندنا دواء عند كثير من الفقهاء يوجب بطلان الصلاة. فإذا ضابطة الركنية اللي أشرنا إليها متحققة في المقام، ومعنى ذلك أن ما قاله الشيخ الأعظم يرحمه الله من أن الركن يراد به الجزء ليس كما ينبغي، فكان ينبغي له يرحمه الله أن يعمم ويقول هكذا الركن هو الشيء الصالح للانطباق على الجزئية والشرطية الذي يكون الإخلال به سهوا بناء على فقط إخلال به على السهو يضير في صحة المركب، أو الإخلال به شنو؟ نعم سهوا وعمدا، يعني بمعنى نقصاني، خلال ذي بمعنى نقصاني، أو نقول الأعم بعد تعريف ثالث زيادته أو نقصانه في الحالتين عمدا وسهوا يوجب بطلان المركب. واضح لنا هذه الفكرة؟ أي. لكن يقول مع ذلك الشيخ ما قال هذا الكلام، لكن يمكن أن يكون كلام الشيخ يعني قابل لأن ينطبق على ما قلنا، يتقاطع مع ما بيناه ويتحد مع ما أصحنا عنه، وما قال ذلك لكن يمكن أن يفهم من كلامه معي؟ يعني هو حرر النزاع شنو؟ في الجزء، لكن يقول يفهم، يمكن أن يفهم من ثنايا ما ذكره أنه لا يراد اختصاص الركنية بالجزء، يمكن أن تكون الركنية شاملة للشرط أيضا اللي قلنا مثل القيام المتصل بالركوع هو شرط بالصف، ولذلك يقولون بركنيتي معي. طبعا أنا أشارك بأنه عندنا بعض الأشياء هي أركان، لكن إحنا الركنية كما قلنا في الشارع أصلا يعني لها معنى غير الموجود في العرف، ولذلك مثلا نشوف في الصوم مثلا هي أدري معنى العنوان متطير هي، بس يعني يريد به الشارع غير المعنى المفهوم من العرف، هو ما زال هذا اللي نفهمه من الشارع غير المعنى المفهوم في العرف معه. مثلا نشوف كما قلنا بعض الأشياء أساسية في الصلاة، والروايات عبرت عنها أيضا بأنها أساسية مثل فاتحة الكتاب الصلاة معه، لكن الإخلال بها سهوا باعتبار قالوا أنها واجب كما يظهر من الروايات، لو سأل الإنسان وترك الفاتحة هذا لا يخل بصلاته ما دام لم يتعمد في تركه، رغم أن الفاتحة يعني دعامة للصلاة من دعامة الصلاة، وقد ورد لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب معه؟ كذلك أيضا ورد أيضا لا صلاة إلا بطهور، لكن الإخلال بالطهور واضح لأن الروايات أن الذي لم يصلي حتى لم يتطهر حتى سوى صلاته باطلة لم يصلي، لكن الإخلال بفاتحة الكتاب سهوا شنو؟ لا يوجب بطلان الصلاة كما يفتي الفقهاء. عندنا مثلا شنو أركان في بعض العبادات مثل الحج، الموقف بعرفة ركن، حتى ورد في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لكن الإخلال بترك عرفة تهون قال ما وقف بعرفة. معنى اللي يظهر من الروايات أنه لو وقف في المشعر الحرام يعني أدرك الوقوف الاختياري في المشعر الحرام حجه صحيح، وقد أفتى يعني فقهاء بذلك. فإذا الركنية التي نفهمها من الروايات كما قلنا هي شيء يختلف عما نفهمه من لجنة العرف في الركنية اللي هي بمعنى الدعام كثر الدار الرئيسية اللي يكون مثلا عندنا دعام فرعية زوالها ما يأثر،
يعني بذلك ليس بالمعنى الفلسفي.
احنا قلنا هنا من المعنى الفلسفي تقصد يعني ان الشيء يتقوم به، هذا اللي هذا اللي نقصد العرف، هذا اللي يفهم اللي يفهم ان الشيء يعني لا يثبت الا به عرفا كذا، بس يبدو ان الشارع لا اصطلاح خاص. ولذلك في اشياء اساسيه والمركب نرى انه ما يتحقق الا بها، ومع ذلك كانه يعني ما يعني في شيء من ما ندري نعبر المسامحة أو أنه يعني تركها في حال النسيان، بل يمكن حتى في بعض الأحيان يتعمد الإنسان ويدعها فما عندنا دليل، لأن بطلان المشروع يقولون أن ترك الجزء أصلا مو بعد ما مره تعمدا يوصل المركب. فصرنا نشوف إحنا الآن من خلال بعض الأمثلة ان هناك اشياء اساسيه ومع ذلك يعني لا يمكن ان نقول ببطلان المركب بتركها على الاقل سهوا. فاذا هناك فارق بين ما يفهم من لدن العرف وبين العنوان المتطيد الذي اطلق عليه الفقهاء والاصوليون بانه ركن عند الشارع، واضح من الفكره. التنبيه الرابع في الشك في الركني، إذا علم بأخذ شيء في المركب الارتباطي وشك في ركنيته في ذلك المركب الارتباطي فهل الأصل في الركنية أم لا؟ كما قلنا فاتحة الكتاب عندما نشك في أنها ركن أم لا، على الأصل أن تكون ركن بمعنى الزيادة النقصان لها ولو سهوا يوجب بطلان الصلاة معا أم لا؟ طبعا احنا قد نفهم منها ذلك، لكن يجي دليل يقول لا ما جمت ساهي فمثلا هذه فقط في حال الذاكر مأخوذة المتنبه، أما في حال الساهي فميلاد الصلاة يتحقق من حتى من دون فاتحة الكتاب، عرفنا؟ قد نستفيد من خلال ذلك. اعلم ان عنوان الركن او الركن حيث لم يذكر في الأدلة وانما ذكر في كلمات الفقهاء، يعني اللي اطلقنا عليه عنوان من العناوين المتطيدة، فلا ينبغي الاهتمام بتحقيق هذا المفهوم، وانه هل يراد به ما يبطل العمل بنقصه سهوا فقط، هذا تعريف الركن عند بعض نقصانه في حال السهو يوجب بطلان العمل. فقط هنا المدار على النقيصة، يعني ما نظرنا مع، وفي حال السهو ما نظرنا إلى حال التعمد مع، أو لا نقصانه سهوا وعمدا، أنا تعمدت تركه مع. ما يفرق شيء، ما يفرق. لا هو الآن يقول لا شوف، إذا أريد ألفت انتباهك إلى شيء، الناس قالوا إذا قلنا عمدا هذا ما يصير حكم، لأن أصلا الجزء حتى إذا لم يكن، إذا تركته بالعمد بطل المركب. وهذا شلون؟ فهو يريد يشير إلى المعنى هذا. فلما يقول ذا أو عمدا يقول هذا ما له معنى أصلا حتى يصير حكم، لأن الشيء اللي يصير في عمدا حتى لو لم يكن حكم، ترك الجزء تعمد الرسول شنو؟ يوجب الإقلال بالمركب. وهذا فلذلك يقول ما له معنى أن نضيف كلمة عمدا، عرفنا بثه فيكم على كل الاستعانة. أو ما يعم بطلان العمل بزيادته سهوا، سهوا شفت شنو؟ يعني هل النقصان أو لا أيضا يعم الزيادة السهوية؟ مثلا لو الإنسان الآن، أنت الآن شو عندنا الصلاة، عندنا أركان زيادتها في حال الصلاة عند الوسامة، إذا كنت منفرد الركوع الآن في حال الجماعة، لو أن ركع الإمام مثلا، أنت ركعت قبل الإمام، ركعت قبل الإمام بالتالي رفعت، شفت الإمام يعني لم يركع رجاء، تالي ركع الإمام يجب عليك أن تكون متابعا له ما دمت صلاة الجماعة، معنى هذا تحقق منك ركوعه. لكن هذه الزيادة رغم أنها عمدية، لاحظوا شلون زيادة عمدية شوفوا شلون، وركن يقول لك ما تصل الصلاة في حال الجماعة، فشلون نقول الزيادة العمدية موجبة للإخلاص؟ فشلون هن؟ فهذا يكون نزل. أو ما يعم بطلان العمل بزيادة فيه سهوا أو عمدا، بل ينبغي الكلام في الجهات المذكورة بنفسها للاهتمام بها في مقام العمل. يعني احنا ليش نشوف الأدلة تقتضي في مقام العمل ونسير على ضوء ذلك؟ ولذلك قيل إن أصلا هذا بحث فقهي، يعني الشيخ الأعظم صحيح ذكر في الأصول، بس حري به أن يدع مبحث الركنية يعني الزيادة هذا الشك في الركنية إلى البحث الفقهي، مو بحث أصولي هذا، نعم يتعلق بالأصول حتى نعرف القاعدة فيه، بس يسمونه يعني تطبيقي إذا صح التعبير، يعني المدار فيه على الأدلة، لأن ما عندك قاعدة كما تقدر يعني تمسك بها، أنت ما تستنبطه من الأصول تريد أن تطبقه فقها، فهما جاءوا أهل الفقه، شوف الفقه شو يقول، عرفنا؟ يعني ماذا نستفيده من الفقه؟ بادئ في ذلك، عرفنا؟ أين؟ نعم ينبغي التنبيه على أمرين، الأول أن الكلام في ذلك لا يختص بالجزء، وأن خص بعض الأصوليين الركن بأن الجزء الزائد أو الناقص عنده، يعني ما التفت إلى قضية الشرط، ما أضاف الشرط، أو ما جاء بكلام يعم الجزئية والشرطية، يعني كأنه حصر البحث وين؟ في الجزء، في تحرير محل الكلام، بل يعم الشرط الوجودي والعدمي، رأينا عندنا شروط وجودية كالطمأنينة شرط وجودي، القهفها شرط عدم، لاختلاف الشروط في بعض هذه الجهات حيث لا يكون الإخلال ببعضها سهوا مبطلا للعمل كالطمأنينة، الإنسان سهى ولم يطمئن في صلاته معنى؟ يعني صلى وهو يتحرك مثل بعض ما صنشفه كأنه ما يدعم الطمأنينة كشرط، يصلي وفعلهم يتحرك كأنه يمشي. شوفوا كذا إذا قلت له هذا يعني صار ترى في هذا الشرط يشترط في حال صلاتك أن تكون مطمئنا معه. طبعا يكون ننبه هنا الطمأنينة غير الخشوع. يعني ممكن الواحد مثلا يعبث في لحيته أو في شاربه أو يحرك رأسه، هذا نسميه خشوع اللي يقول في الرواية لو خشع لخشعت جوارحه، غير الطمأنينة اللي حركة فيها تتنافى. يعني مثل ما نقول كأنه أصلا شو كل ذلك جاي يعمل رياضة مو يصلي. أيوة عدم الاستقرار فيك. بل يعم الشرط الوجودي والعدم لاختلاف الشروط في بعض هذه الجهات، حيث لا يكون الإخلال ببعضها سهوا مبطنا للعمل كالطمأنينة، بل يمكن فرض الزيادة فيها وإن كان الظاهر عدم الإشكال عنده في عدم بطلان المركب فيها بهذه ما هو محل الكلام. يعني الزيادة هذه حسب الظاهر غير مخلة بالبطلان، وهو ما إذا كان المأخوذ الماهية بنفسها لا بشرط من حيثية الزيادة. يعني نقول هالزيادة هذه غير مخلة، النقصان مخل بس الزيادة هذه غير مخلة، لكن مع ذلك يقول هذا ما ينبغي، ما كان ينبغي لبعض الأصوليين الذين خصوا بحث الركنية بزيادة بالجزئية مو في محله، لأن كما رأينا يعم الشرطين عندنا هذا أشياء هي شرائط أو شرائط ومع ذلك الإخلال بها يعني يقتضي أن الماهية المركب لم تتحقق. وشيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكي حرر، مبوان حرر، حرر محل النزاع في الجزء، لكن ظاهر ما ذكره في مسألة الزيادة العمدية والسهوية أن يعني الكلام ما يختص بالجزء، يشمل ماذا؟ شروط. طيب الأمر الثاني الذي أيضا ينبغي التنبيه عليه، الشيخ الأعظم جعل الكلام يدور في ثلاث جهات. الجهة الأولى النقيصة السهوية، والجهة الثانية الزيادة السهوية والعمدية. والحال انه انقص شيئا، شنو الشيء اللي هو النقيصة العمدية؟ يعني الرجع مع ليش انقصه هذا لما ذكرناه آنفا؟ بان النقيصة العمدية للشيء ما تدلل على انه ركب، يكفي أن يكون جزء. ترك جزئية الجزء عن دمه أن لم يكن ركنا موجب لبطلان المركب، يعني أن الماهية المركب لو ترك جزء منه لم تتحقق. فرحنا كلامنا في الركنية، فلو قلنا أن النقيصة السهوية والعمدية لأدخلنا الجزئية معه، وما كان التعريف للركن جامعا مانعا او مطردا منعكسا معه، يعني يصير مو بالركن هو الركن، الركن ايضا يشمل الجزء، واضح الفكره؟ فلذلك هكذا يعني فعل الشيخ، قال فقط النقيصه السهويه والزياده السهويه والعمديه، الزياده السهويه والعمديه. اي ومو بس الشيخ ايضا سار على هذا المنوال، بل المحقق النائيني ايضا اتبع الشيخ الاعظم، قال نعم الصحيح انه البحث ينبغي ان يدور في مقامين، المقام الاول في النقيص السهوية والمقام الثاني في الزيادة السهوية والعمدية، ولا ينبغي ان نضم للبحث الزيادة السهوية. يعني مثلا لو زدت ركوعا سهوا هذا او زد صفحة الكتاب سهوا بزيادة الركوع السهوي بمثابة زيادة الجزء معا. فلذلك يقول ينبغي ان يكون يعني مدار البحث يدور في هذه المقامين النقيصة العمدية النقيصة العمدية العمدية بمثابة الجزء اما النقيصة السهوية هي المنطبقة على الركنين بخلاف الزيادة سهوا وعمدا فهي متحققة في الركن هذا كلام الشيخ والمحقق النعيمي. طيب الماشي شي يقول ما ذكره العلمان يعني فيه شيء من الصحة ما ذكره العلمان فيه شيء من الصحة بس احنا كما قلنا هذا البحث هل معنى إلى أنه بحث فقهي صح؟ يعني أو هو أوفق وأقرب إلى البحث الفقهي منه بالبحث الأصولي عرفنا؟ فمقتضى القاعدة نشوف نشوف ما تقتضيه الأدلة من الناحية الفقهية والأدلة من الناحية الفقهية قد تقتضي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.